بارك الله فيكم. لمن كان على سفر ويريد أن يقصر الصلاة فدخل في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة، هل له أن يكتفي بركعتين مثنتين أم لابد أن يتم بعد أن يسلم الإمام ويأتي بركعتين أخريين؟
هذه مسألة تتفرع عن الخلاف المعروف بين جمهور العلماء وبين آخرين، مثل ابن حزم. الجمهور يرون أن المسافر إذا اقتدى بمقيم ومخلف الصلاة إلى صلاة المقيم الله يعافيك، ليه ما كملت المشوار وصفحت الجميع؟ لا
على ذهب الأخ أبو منير دكتور أحمد السالك، طبقت من مرة على رأي ومرة على رأي الآخرين حتى يزعلوش.
لا بس سعيد أن أكبر تهم منك عبد العزيز، نعتبرها تهمة منك. نعتبرها تهمة. ألا يتوجه إليك سؤال ولو كنا في صدد الإجابة عن سؤال؟ أنت معي ولا مالك معي؟
عن كلامك مع
توجيهك
وجوابك.
لا أنا ما عندي الآن توجيه، عندي سؤال.
عن سؤال لي؟
سؤال إليك. في ظني أنا، والأصل في كل مسلم أن يحسن ظنه في كل أخ مسلم، هذه قاعدة لا خلاف فيها إن شاء الله. وعلى هذا ظني فيك حسن، ويترتب من هذا الظن الحسن أن نعتقد أنك لا ترى التلفيق، لا ترى التلفيق، التلفيق بين الأقوال والمذاهب، هيك أظن بك.
جزاك الله خير.
فلعل ظني في محله.
بارك الله إن شاء الله. أنا قلتها حتى تبتسم، أنا قلت هذا، أنا قلته حتى تبتسم.
أي ترقية حلوة منك.
الله خير.
إذا بدك تنفو منح المذهب الذي تراه الصواب. فما هو الصواب عندك؟
خلاص أنا
سلمت. ما خلاص لسه. ما هو الصواب؟
طويل معك. هو تورط ما أعرف. ولذلك قال لك مرة هكذا ومرة هكذا.
أنا أسأل الله يعني.
تجاوز.
أدعو الله عز وجل أن نكون وإياك وللسامعين أهل اليسار.
يعني واضح سؤالي وظني في محل من
الحمد لله. شيخ خلي ركعها هذه، شيخ دائما رجع خلي ركعها مشان المستمعين
اليسار معروف
لما يركعها في الدنيا مسافة الدنيا لم يتلاقوا.
نعم
اليسار في الدنيا لم يتلاقوا بس ركعها كانت
تقودها. لا هذيك الشمال اليسار يعني
حلو الكلام ما قل ودل.
هو ايضا يرى معنى يسر ولا تعسر. هو ايه؟ نعود الى ما كنا فيه. فالمسافر إذا اقتدى بإمام مقيم الجمهور على أن هذا تنقلب صلاته إلى صلاة مقيم. أما بعض العلماء ومنهم ابن حزم يرى أن المسافر يفصل البتة سواء كان مؤذنا أو إماما أو مبتدئا. على هذا يتفرع الجواب على السؤال الثاني. طبعا نحن نتبنى رأي الجمهور لا لأننا جمهوريين وإنما لأن السنة معهم. وأعني بالسنة هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن رجلا سأل ابن العباس وقال له نحن يعني الحجاج أو المعتمرين الذين يصلون في المسجد الحرام ما بالنا نصلي وراء الأئمة تماما وإذا صلينا في رحالنا صلينا قصرا؟ كان يؤمروا على قاعدة خير الكلام ما قال وذل. قال سنة نبيك سنة نبيك. فإذا كانت السنة هكذا وكان المقتدي المساكن كان قلب صلاته كما ذكرنا آنفا أجيب بارك الله فيكم الخير يا ولد. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك كيف أنت؟ سأل طيب دائما الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتني له وآلا ومرحبا. والله الذي أعتقده أنه إذا جعل ذلك سيدنه فهو بلا شك يعني يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح. أما إذا فعل ذلك على القلة والندرة فلا أرى في ذلك مانعا إذا ما كان جاوز مكة إلى ميقاته. واضح جوابي؟ هذا هو. يطلب من والديه ماذا؟ لشراء الكتب؟ إذا كان والداه مجبورين فذلك من الواجب عليهما. أما إذا كان مقتصرا عليهما في الرزق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأهلا ومرحبا. قد من حاجة أخرى أقول إذن السلام عليكم. يؤكد ما سبق عليكم قوله عليه السلام أو لنقل عموم قولي عليه السلام إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائم فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
سيدنا ممكن نهجم الجواب؟
تفضل يا بس عليك التمام بقى.
قطع علينا الغداء، قطع علينا الغداء تصيير كبير.
وصل بنا الكلام إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. كان هدفي من إرادي لهذا الحديث هو الاستنباط الفقهي الدقيق فيما أزعم كتقوية لحديث ابن عباس المذكور آنفا والذي فيه سنة نبي.
أبو أنس فوت من بدري
فأقول أظن الآن يصير ضوضاء وضوضاء كما نقول درس ما بيسموه، خاصة لما ينعقد المجلس بعد، فشو رأيك؟
ها؟
ونحن معكم من المنتظرين. السلام عليكم. السلام
الدليل على كل الأرض كل أن خلقها الله عمرها ثلاث هل يستطيع أن يكون عمر الأرض كلام؟
أقوال منون ما وصلت كما يقولون إلى حقائق علمية.
يعني احط لكم انا
حد
اسمع
اردت رفض الانتباه
لكن لا لكن مع التسميع انا اقول اسكت
لانه لا يزال في سؤال لقبل اردت فقط ان
اتابع الموضوع السابق
يعني هذا
وهذه مسجله التي تنتظرني
يعني هل ستكمل السؤال الماضي او نبدا بسؤال اخر ان
شاء الله ينتظر حتى ينتهون من الدرس فيبدأ في الدرس
فأنا ذكرت آنفا بارك الله فيكم حديث أنس مالك من الصحيحين، وفي آخره يقول عليه الصلاة والسلام عن الإمام: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وهذا الحديث هو من الأحاديث المحكمة خلافا لما يذهب إليه بعض العلماء أنه منسوخ، وأن الإمام إذا صلى جالسا بطبيعة الحال معذورا، فالمقتدون يصلون قياما، خلافا لصريح هذا الحديث. والبحث في هذا يطول، وهدفي أنه لم تقم الحجة التي تلزم المسلم بالأخذ بها على أن هذا الأمر النبوي الكريم منسوخ، وبخاصة أنه قد ثبت عن نحو 5 أو 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجلهم إن لم يكونوا كلهم رووا هذا الحديث، ومع ذلك فقد طبقوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع من المسائل الفقهية التي تجعلنا نزداد حماسا وقوة في التمسك هذه المسألة، أعني عمل الصحابة المشار إليهم آنفا، وأذكر منهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ومنهم راوي هذا الحديث نفسه أنس بن مالك، كانوا يطبقون هذا الحديث ويفعلون كما تلقوا من الرسول عليه السلام قوله وتطبيقه لقوله. قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم على دابته فجحشت به ووقع على عظمه وحضرت الصلاة فصلى قائما وصلى الناس خلفه قياما. وهذا يبدو أول وقت التشريع لمثل هذه المسألة: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال لهم: لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها. ما أدري والله إذا كان في هذا الحديث أو في غيره، لأن الأحاديث كثيرة كما أشرت. ويهمني الآن هو قوله عليه السلام: لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وساق الحديث. وقعت مثل هذه الحادثة بعد وفاة الرسول عليه السلام بين جابر والمقتدين به، فأمرهم أيضا بالجلوس كما سمع من الرسول عليه السلام. غرضي أن أقول بمثل هذه المناسبة وأرجو أن لا أذهب بعيدا عن ما كنا في صدده، أن مثل هذه الأحاديث يرويها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطبقونها تجعلنا نزداد إيمانا وثقة ويقينا بضرورة الرجوع إلى سبيل المؤمنين وعدم الاكتفاء، وبخاصة في العصر الحاضر، على الاختصار في الاستدلال على فهم الناس، لا أقول على القرآن فقط وحديث الرسول عليه السلام، وإنما على فهم الناس للقرآن ولحديث الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يرجعوا إلى فهم السلف الصالح وإلى تطبيقهم لهذين الأصلين المذكورين آنفا، الكتاب والسنة. وذلك لأن الشاهد يرى ما لا يرى الله، فهم سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا تطبيق الرسول عليه السلام لأقواله، فهم أدرى من الذين يأتون من بعد ويحاولون التوفيق بين بعض النصوص التي تبدو لهم أن بينها شيئا من التعارض. فأقول بناء على أن الراجح من قولي العلماء في هذا الحديث القول الذي يقول إنه محكم، وهذا الذي صرحنا بأنه صواب، والقول الآخر الذي يقول بأنه منسوخ، بناء على هذا القول الصحيح أقول إذا كان المبتدي السليم الصحيح القوي اقتدى بإمام جالس لمرضه مأمور بأن يجلس وأن لا يقوم من خلفه، وهنا علتان، إحداهما مذكورة في حديث أنس في أوله إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره، والعلة الأخرى مذكورة في حديث جابر لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس لعظمائها يصلون على رؤوس الملوك، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فإذا كان الركن أو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بهذا الركن من القادر المستطيع، وبحثنا في المستطيعين، يؤمرون بترك هذا الركن لا لشيء إلا لمتابعة الإمام، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يتابع المسافر الإمام المقيم، وذلك لأن العلماء اختلفوا هل القصر أفضل أم الإتمام، وقولا. ثم الذين قالوا بأن القصر هو الأفضل وهذا مما لا رجب فيه اختلفوا هل هو في حدود الاستحباب أم هو في حدود الوجوب، نحن نرى أنه في حدود الوجود، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فمن هذا المسلم الذي يترفع ويتكبر عن قبول صدقة رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا وإن رجحت هذا لأدلة واضحة وهذا أحدها، لكني أقيم وزنا للخلاف بين العلماء، وهذا الخلاف يخفف شيئا ما من قيمة ما قد تبناه أحد من أمثالي أنا. فحينئذ أستمر لأقول فأولى ثم أولى ثم أولى أن يقتدي المسافر المقيم بصلاة المقيم، ولو أدركه في آخر الصلاة وقبل السلام عليكم، لأنه مجرد أن يحرم انقلبت صلاته إلى صلاة الإمام المقيم. أظن بهذا يتم إن شاء الله الجواب عن السؤال المطروح آنفا. انتهى إن شاء الله.
الله خير شيخ، اسمح لنا أن
يحصل الانتقاش والان ما يتم تصديق السفر. انا ولو أن صلاة الجماعة، وأعني الجماعة التي أنت تعنيها، لأنه في ذهني جماعة أخرى أنا سأمضي عنها، أقول أن هذه الجماعة وإن كانت ليست واجبة على المسافر صلاة الجمعة تماما، لكن الأحاديث التي تحض المسلم أن يكون دائما مع الجماعة فهي كافية لترجيح كفة الاستحباب الصلاة مع الجماعة على الانفراد. هذا جواب سؤالي. لكن هناك جماعة واجبة على المسافرين وليس على المسافر إذا كان وحده، فإذا كان هناك جماعة سفر عليهم واجب أن يصلوا جماعة، ولا يجوز أن يصلوا فرادى كما يفعل كثير من الناس حينما يخرجون مسافرين ولا يهتمون بالتجميع، لأنهم فهموا حكم جماعة المسافرين أنها غير واجبة على أنها غير واجبة على الإطلاق. ليس الأمر كذلك، وإنما الجماعة التي لا تجب هي للعهد يعني في المساجد، أما جماعة الجماعة السفر المسافرين فهي واجب عليهم. ولذلك المسافر الذي أنت تسأل عنه إن كان معه من أمثالي من المسافرين فيجب عليه أن يصلي جماعة، وإن كان وحده وصلى وحده جاد، لكن أفضل أن يصلي مع الجماعة، الأفضل وليس الواجب. وبذلك أظن أيضا يتم الجواب عن سؤالي. وهي الأمر كما تعلمون إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصه وضعفه، أسأل الله أن يجعلنا من أبناء
اللهم آمين.
وما حاول الإجابة
ما بسد الغراية في الحقيقة باب من أبواب الشريعة المهمة، ويتفرع عليها عشرات إن لم نقل مئات المسائل التي لا نص عليها ولا ملجأ إلى نص من أجلها إلا الاعتماد على هذه القاعدة. ولكن هنا دقيقة، هذه الدقيقة استفدتها من شيخ الإسلام الحقيقة أن هذا الرجل نادر حينما
عملتم ميراثه وضراته
اللهم اغفرني ما لم أدب
أحد الدكاترة في جامعة الإمام يقول ما أتى بعض شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الشيخ الإسلام جزاه الله
لا حول ولا قوة إلا
بالله. الله يخليك، وصلى الله عليه وسلم تعريفه وأبي مكة تعريفه.
إنه تكلم حول البدعة كلاما ما عرفته عن غيره، وذكر فارقا جوهريا بين البدعة التي يشملها عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار، يفرق بين هذه البدعة المذمومة ذما عاما وبين بعض الحوادث التي تحدث وتدخل في باب المصالح الأخرى. فهو يقول إذا حدث أمر ما واقتضت المصلحة تشريعا ما للقضاء على هذا الأمر الحادث أو لمجابهتها أو لأي شيء آخر، المهم يتطلب حكما، قال نظرنا، وهنا الشاهد فيما يتعلق بالسؤال السابق، إن كان المقتضي لإحداث الحكم الذي ندعي أنها من المصالح المرسلة، وأنا أقول الآن وتدخل في باب سد الذريعة، إن كان المقتضي لإيجاد هذا الحكم بسبب ما حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، فلا يجوز أبدا أن نحدث حكما بدعوى أن المصلحة ترتضي ذلك، لأن هذه المصلحة لو كانت مشروعة كانت شرعت يوم وجد المقتضي لوجودها، فلم توجد في عهد الرسول عليه السلام. ومن هنا تعلمون انحراف بعض القوانين التي أحدثها بعض الحكام قديما وحديثا، مما يدخل في باب ما يسمونه الجباية، جباية الأموال، أو بصورة أوضح الضرائب. نحن نقول لا يوجد تشريع مثل هذه القوانين لجلب الأموال وبدعوى أن الدولة بحاجة إلى أموال إلا في حالة واحدة، وقبل أن نتحدث عنها نقول لما؟ لأن الشارع الحكيم قد وضع نظاما لتكون الدولة غنية في ثروتها، تساعد هذه الثروة على القيام ما يجب عليها من خدمة الأمة، وذلك هو في كتاب الزكاة أو كتاب الأموال التي ألف فيها بعض الكتب من السلف الصالح. فإحداث قوانين مع إهمال تطبيق هذه الأحكام الشرعية هذه تدخل في البدعة الضلالة وليست مصلحة مرسلة. متى تكون مصلحة مرسلة؟ وهذا أيضا مما يرحمك الله مما دندن حوله الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام، قال إذا فوجئت الدولة المسلمة في غزو من بعض الكفار ولم تكن الأموال المجموعة في خزينة الدولة كافية لصد هذا الهجوم، حينئذ لا مانع أبدا بل ذلك من الواجب أن تفرض الدولة ضرائب على الأغنياء دون الفقراء، وأن تفرض هذه الفرائض مؤقتا حتى إذا ما زال السبب الموجب لهذه الضرائب أزيلت الضرائب عن الأمة وعن الشعب. هكذا قضية المصلحة المرسلة تطبق، وهكذا أيضا باب سد الضرائب. فأقول الآن هذا الذي نحن نشكو منه الآن لا تظنوا أنه لم يكن في قديم الزمان، لا تظنوا الآن، وبخاصة حينما فرض الحجاب، حينما فرض ولم يكن ثمة من قبل حجاب، يعني حجابا مفروضا. وأنتم تعلمون أن الإصلاح الذي قام به الرسول عليه السلام والتربية التي حققها في العرب الأولين الذين لم يكونوا من أهل الكتاب وكانوا وثنيين، لا شك أن ما قام به عليه السلام من تربية أولئك العرب بل والأعراب هو مؤجزة لوحدها. لكن مع ذلك لا نوالي ولا نقول أن كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق في تعريف اسم الصحابي عند علماء الحديث كلهم سواء، أول صحابي أبو بكر وآخر أعرابي سمع بالرسول عليه السلام وجاء إليه وطلب منه معجزة، فتلك المعجزة ينادي هذه الشجرة رسول الله يأمرك أن تأتي، رآها فآمن. لا يستوي هذا الأعرابي في تربية خلقه وسلوكه وهو إلى آخره كأصحاب الرسول القدامى السابقين الأولين، وهذا أمر منصوص عليه في القرآن الكريم. فممكن أن أتصور في جمهور الصحابة ناس لما تتحقق فيهم التربية المحمدية، وإذا كان القرآن الكريم يقول في بعض آياته لبعض الأعراب، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذا كان الإيمان لم يدخل في قلوبهم بعد، فأولى وأولى أن لا تصل تربية محمد عليه السلام إلى أخلاقهم وإلى سلوكهم. ولذلك أنا أقول عن نفسي وعن اعتقادي وعلمي ودراستي، لقد كانت المشكلة قائمة في عهد الرسول عليه السلام. ولله ذلك جاءت الآيات في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه السلام الأمر بغض البصر. لكن قد يكون من المفيد أن نذكر قصة ربما لا تقع اليوم، مع ذلك وقعت في عهد النبوة ورسالة وليس في الطريق وليس في الصحراء، وإنما في خير البقاع المسجد، وفي خير المساجد بعد مسجد مكة وهو مسجد الرسول عليه السلام. ذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نزلت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن يصلوا في الصفوف الأولى، وبعضهم كان يختار ويتقصد أن يصلي في الصف الأخير. لماذا؟ لأنه كان هناك امرأة وضيئة وجميلة كانت تصلي الصف الأول من النساء، فكان ذلك الرجل إذا ما سجد نظر تحت إبطه لعله يختلس نظرة من تلك المرأة. صدقوا أو لا تصدقوا، وأنا أقول لكم لغرابة ما في هذا الحديث، مع أن إسناده ثابت في علمي وفي نقدي، قد قال بعض العلماء انه منكر، وانا اعلم ان النكار التي ذكرها ليس لانها لا تليق بالرسول عليه السلام او بآل بيته او باصحابه السابقين الاولين، لكنه نظر عامه يا أصحاب الرسول عليه السلام وفي الذين يصلون من خلفه صلى الله عليه وسلم، فاستنكر أن يوجد لهذه العملية من مصلي خلف الرسول عليه السلام، فقال إنه حديث منكر. المهم من يدرس أحوال الصحابة ويشهد كما قلت آنفا بتلك المعجزة يجد هناك فلتات، لكنك إذا استحضرت المجتمع المدني الصغير وخسته على المجتمع الإسلامي اليوم الكبير تضخمت المشكلة، فيظن أن الواقع اليوم هو أكثر من ذي قبل. أنا أشهد بهذا، لكن هذا أعني منه أن المشكلة كانت قائمة في هذا الرسول عليه السلام. وهناك حوادث ذكرت هذه الحادثة لغرابتها مع ثبوتها، وما بالكم قصة أخرى، رجل من أصحاب الرسول يتكلم عن نفسه كان صاحب محل، فجاءت امرأة تريد أن تشتري منه تمرا، قال هناك في الداخل ما هو أجود من هذا، فدخلت. قال فما تركت شيئا، هو يذكر هذا للرسول عليه السلام، ما تركت شيئا يفعله الرجل مع زوجته إلا فعلته معه، قبلتها ضمنتها لكني لم أجامل. هو يأتي، انظر الآن بقى التربية، قد يفعل الناس اليوم مثل هذا الفعل، لكن ما يخطر في بال أحدهم أن يتوب إلى الله على الأقل بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فجاء يشكو إلى الرسول عليه السلام، فقال له هل صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل قوله إن الحسنات من ابن السيئات. أظن أن هدفي من هذا الكلام واضح تماما، وهو أن المفسدة التي تترتب من نظر الإنسان إلى المرأة، الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرون. فأقول إذن باختصار الآن في هذه المقدمة، وأرجو أن أكون لم أطل عليكم ولم أمل لكم، أقول أن المقتضي للأمر أمر النساء بتغطية وجوههن كان قائما في عهده عليه السلام، فإن هو لم يفعل فليس لنا أن نفعل، لكن حسبنا أن نقول، وهذا ما قلناه في ذاك الكتاب الذي ذكرته آنفا، نحن نرى أن الأفضل أن المرأة تغطي وجهها وتغطي كفيها، لكن لا نلزمها ولا نفرض عليها ولا نجب عليها ما لم يجبه الله أو رسوله، لكننا نحب النساء على الخير حتى ولو كانت غير جميلة، على قاعدة لكل ساقطة في الحي لاقطة. أما أن نتخذ من عندنا الآن علة ونقول الزمان فاسد إلى آخره، ونقول حين ذاك أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الابن، علينا أن نربي أنفسنا وأن نربي نساءنا ومن حولنا ذكورا وإناثا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان من أهل العلم يعلم، من كان من أهل التربية يربي، من كان من الصنف الآخر يتعلم ويتربى. أما أن نفرض أمورا لم يشع الله عز وجل، فهذا أنا أخشى ما أخشاه أن يشملنا عموم قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله.
هل
اشتراط لون معين؟ الجبال؟ لا، ما نرى اشتراط شيء إلا التزام الشرط المذكور هناك في شروط ثمانية للباب، وهو أن لا يكون الثوب شهرة. الثوب الشهرة يختلف من بلد إلى آخر، من إقليم إلى آخر. أما أن يكون مجرد لون أخضر أو أبيض أو لون أي لون في البطال مثلا أو أشهر ذلك، ما أرى ذلك، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها خمار أخضر وما ثبت ذلك عنها، لعل لا اكتفيت بالسؤال حتى يأخذ جارك. ها؟
لا يعني سؤال إذا كان الزوج يريد أدوم من زوجة وهي ينقلب هذا الأمر واجبا
يريد الزوج ماذا؟
أن يلزمه لأنه لا يحب أحد ينظر إلى زوجته أو يعني هو لا يرى الوجوب ولكنه
يغار
في عنده غيره يريد ان يلزمها بهذا فهل يجب عليها ولا تتبرع؟
لا لان غيور وان الله اغير المساعد. نحن نقول الامر المباح اذا امر به ولي الامر الشرعي الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله ومن حكمه بما أنزل الله أن يطبق أول ما يطبق قول الله وشاورهم في الأمر. ولا شك ولا ريب أن ضميرهم في وشاورهم لا يعني أهل الجهل وأهل الفسق وأهل الضلال وإنما يعني أهل العلم والصلاح والتقوى. فإذا كان الحاكم المسلم هكذا يحكم بما أنزل الله ومن حكمه أنه عنده مجلس شورى على هذا المنهاج فرأى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن تدارس أهل العلم واقعة وقعت أن علاجها هو إيجاب ما لم يكن واجبا وإنما هو أمر مباح إن شاء فعل إن شاء ترك. حينئذ يجب على أفراد الشعب إطاعة هذا الأمر وهذا معروف من أحاديث رسول الله عليه السلام لو ظلمك لو ضرب ظهرك لو أخذ مالك فأطعه إلا بمعصية الله عز وجل. كذلك تماما أنا أقول الرجل مع زوجته ولولا هذا ما استقامت حياة بين الزوجين أبدا وبخاصة على المذهب الضيق جدا جدا الذي يقول إنه لا يجب على الزوجة من الحق لزوجها عليها إلا ذلك الأمر المعروف فقط. أما أن تخدمه أن تطبخ له أن تغسل له ثيابه إلى آخره هذا غير واجب. هذا خرب بيت وهذا نظام يتجاوب تماما مع النظام الغربي هذا الذي يسوي بين الرجال والنساء بل أصبح الرجال مقام النساء اللي هو محلات تماما. المقصود فإذا كان الرجل مسلما وعادلا وأيضا كما قلنا بالنسبة للحاكم يحكم هو بشريعة الله ولا يأمر زوجته تجبرا كما جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها أميرا فأراد هذا الأمير أن يمازحهم أو أن يجربهم فأمرهم بأن يحطبوا له حطبا ففعلوا وجمعوا في مكان قال التقوا حولها معنا أوقدوا النار فيها فعلوا ألقوا أنفسكم فيها بقفوا قالوا ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. شوف الطاعة، انظر إلى الكلمة الآتية، قالوا والله لا نفعل، لكن هينا أنفسهم حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول يأمرهم فهم مستعدون. الله أكبر. فلما سألوا الرسول عليه السلام قال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها في يوم القيامة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعود أقول إذا كان الزوج لا يخالف الشرع ولا يتجبر على الزوجة ويستوصي بها خيرا كما أمر الرسول عليه السلام، ولا يستغل القوامة التي متعه الله عز وجل بها عليها، ولا يستغل وصف الرسول عليه السلام بل إعلان الرسول عليه السلام لأمره للرجال في قوله استوصوا بالنساء خيرا، علل هذا الأمر بماذا؟ فإنهن عوانم عندكم، أسرى عندكم. السيد ماذا يفعل مع الأسير؟ يتكبر ويتعجرف عليه وإلى آخره. فإذا كان الزوج لا يعامل زوجته هكذا، لكنه يأمره بما لا بد له من ذلك من خدمة تقوم هي بهذه الخدمة، حينئذ لا بد للزوجة من تنفيذ هذا الأمر ولو كان في الأصل غير واجب. هذا هو جواب شيخ ما سألت. أنا
بارك الله فيك شيخ، ما تتم صغيرة في الآن،
بس أنا أخاف غيرك يكبر. هلا
في الآن جاءت على الموضة جاب الريح تلبس إشارة أو منديل وبنطال ضيق، فهل تلعن هذه مع عموم الملعونات ولا نتوقف فيها؟
والله هذه بقى تحتاج إلى دراسة كما يقولون يوم موضوعي، فإن كان ذلك عن فتوى أفتاها بعض علماء السوء فنحن لا نسارع إلى تطبيق قول الرسول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. والآن حسبكم إن شاء الله.
لأنه كان في سؤال اليوم نفس فريد، هل الزوج يحق يمنع زوجته من زيارة والديها وأهلها وأقاربها، وخاصة الزوج في دين يعني يسألوكوا قدام فرصة لنا جزاك الله خير.
وهذا سؤال بارك الله فيك يعني مطاط
اختصار جزاك الله خير لأنه مهم هذا
بمعنى في فرق بين أن يمنعها من أن تواصل أهلها مطلقا فهذا حرام عليه، وبين أن يمنعها من الإكثار من المواصلة فله ذلك. وإنما الأمر كما هو في كل الأمور على حد قوله تعالى وكان بين ذلك قوام. هذا هو الجواب.
يعني ما بصح
يعني ما بصح على هذا التفصيل.
الدكتور بالنسبة للعدل بين أولاد البنات كما تعرفون متطلبات الولد أكثر من متطلبات البنت. الولد ربما نشتري له السيارة، ربما نزوجه، ربما نعطيه أشياء كثيرة غير البنت، والبنت يعني هي في البيت، فهل هذا من العدل؟
أنا أقول لك شيء أطول سؤالك إلى ما هو أهم، وبالتالي تفهم الجواب عن المهم. لا يشرع بل لا يعقل
الدرس في بدء الباب بين الذكور من البناء من الأولاد، لأنه هل بلغ سن الشباب مثلا، وهل لا يزال في الإنباء في المهد يعني، هذا يكلف الله وضاعف عن هذا وما بينهما مراتب ودرجات إلى آخره. الجواب أظن فهم بقى أولى بالنسبة للفرق بين الذكور والإناء، لكن الحقيقة المسألة تحتاج أيضا إلى شيء من التقوى والخوف من الله عز وجل. فقد يقال أنه مثلا اللي يعطي الولد خربية مصروف ما لا يعطي البنت، لأنه الولد يخرج والبنت تبقى في كنيها، لكن هذا في غير هذا الزمان طبعا. أما اليوم طرف الحال الجنابي، المهم العطاء حينئذ اللي هو هبة ما ينبغي التفريق، واضح؟ تفريق بين الذكور والإناث، وبشرط ما أشرنا إليه أنفا، وهو عندك ولد ذكر وأخرى أنثى وفي سنين متقاربين، ما بيجوز تفضل بقى الذكر لأنه ذكر على الأنثى لأنه أنثى في الهبة. يجب أن تسوي كما قال عليه السلام، اعدلوا بين أولادكم، لأن العلة التي ذكرناها آنفا غير واردة هنا، واضح؟ إن شاء الله.
لذلك الشيخ إذا أراد أن يقسم مالا حال حياته، عنده مال كثير وأراد أن يقسمه حال حياته، يأتي هنا حديث عمران
هبة،
أي نعم، يعني يعطي الصغير كالكبير والذكر كالأنثى،
هكذا
حياة.
لا يجري حكم الإرث في قيد حياة المورث، لأن هذا يقع بعد الوفاة. أما عطية تعطى وهو لا يزال حي فهنا يرد اعدلوا بين أولادكم. أما بالإرث للذكر مثل حظ الإنثى، لا بد من التفريق بين الأمرين.
من الأولاد ينتقل إلى الزوجات، بالنسبة للعد بين الزوجات
الأمر الآن يدخل في خطورة.
وخاصة المسؤولين زوجات أكثر من واحدة من الشيخ
الأرض مسكونة يعني.
يعني هو بهم.
نعم
بارك الله فيك. فإذا كان في
يكون يعني مسكونة
هي الأرض لسه مدنيسة.
فإذا كان في نوبة الواحدة هل له أن يزور الأخرى ويطأها؟ وإذا وطأها هل يلزم من ذلك العدل؟ فإذا كان في نوبة الأخرى
الله أكبر. أنا لا أتصور جنس من النساء أطهر من زوجات الرسول عليه السلام، لكن وقع أشياء لا يتصور الإنسان، كل ذلك من الغيرة. فإذا كانت إحدى زوجات الرسول عليه السلام تأتي إلى بيت عائشة وفي يدها صحن طبق من طعام تقدمه إلى زوجها لكن في غير نوبتها، فماذا يكون من عائشة؟ رمت الصحيفة هذه أرضا والرسول عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم، إناء أمي إناء والطعام بطعام. هذه أم المؤمنين، هل عندكم مثلها؟ إذن ابعد عن الشر وغميره.
شيخي في الحديث رحمه الله شيخي
معنى هذا الكلام ما يجوز، ما سألت عنه ما أدري. ولعلكم تذكرون معي سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة الزوج وزواجه. الرسول عليه السلام قبل ما أتمم الحديث والتزم أمر بأن أحكام الزوجات لا ينتقل إلى أحكام السراري والعبيدات والجواري. ولذلك الرسول عليه السلام كان عنده جارية فوضعها في بيت حفصة
على فراشه
فهي قامت قيامتها وفي بيتي يا رسول الله فحلق. فأنزل الله عز وجل تلك الآية تبتغي مرضات أزواجك. إذا كان هذه مشكلة تقع بسبب وطئه لجارية فكيف من يطع الزوجة حرة في نوبة الأخرى المصيبة تكون أشد وأقوى بكثير. ولذلك الحقيقة ليس من السهل تحقيق العدل بين النساء. فبدنا ناس يكونوا من أولي العزم من ذوي الهمة والإرادة القوية.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
شيخي في شيخي في هذا المقام هل صح أن عائشة يوما ما تحركت في النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إليك عني إنه ليس يومك فذكرت له قصة أظن إحدى زوجاته أبو السوداء أو غيرها قالت يا رسول الله إنها وهبت لي يومها فصح هذا؟
أي سوداء؟
نعم
هذه سوداء كانت وهبت
أي أقول الحركة التي يعني للتدليل على إجابتكم أيضا شيخي أن عائشة تحركت النبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها فقال لها إليك عني إنه ليس يومك هذا الذي أريد يعني ثم قالت له أن سودة أعطتني يعني وهبتني يومها.
قصة سودة أعرف أذكر أنها صحيحة.
نعم.
أما القسم الأول من السؤال وهو بيت القصيد كما يبدو من سؤالك هو وارد لكن ما أستحضر الآن إذا كان صحيحا.
نعم.
في حفصة
وعذر واحد عند الكرام مقبول
يا رب
سبحانك اللهم
شيخنا انصح المتزوجين يتعلموا احكام العدل بين النساء قبل ما يتزوجوا
لا ما